الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الجهات ومن الأشخاص الذين يشعر الإنسان تجاههم بالفخر وبالعزة أولئك الذين يوجهون الناس إلى ما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة، ومن هؤلاء أئمة المساجد الذين يكون لهم فضل في إرشاد الناس وفي المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها في المساجد، وهكذا خطباء الجمعة وخطباء المنابر الذين يكون لهم من التوجيه ومن الكلمة الطيبة ما يشعر الإنسان بأنهم يقدمون خدمات جليلة لمجتمعاتهم، فهؤلاء الخطباء لهم أثر جميل، ولذلك علينا أن نعرف فضلهم ومكانتهم وأن نتعاون معهم بأنواع التعاون. ومن ثم فعندي حديث يتعلق بالخطباء بحيث يختارون الموضوعات التي يريدون الحديث فيها بعناية. هذه الموضوعات لابد أن تكون مما له أثر على من أمامهم ومن يخاطبون. إذا كان الإنسان يخاطب أشخاصا بأمور لا تتعلق بهم، فحينئذ لن يكون لحديثه معهم أي أثر أو أي فائدة. ومن هنا على الخطيب أن يختار الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه بعناية، بحيث يتكلم في موضوعات لها علاقة بالمستمعين الذين يكونون أمامه. إن من الأمور المستحسنة أيضا فيما يتعلق بالخطبة أن ينتقوا الكلمات التي يريدون أن يتحدثوا بها، بحيث تكون الأساليب التي يستخدمونها أساليب مناسبة يكون لها من القبول عند المستمعين والأثر الجميل الشيء الكثير. إن الخطباء الذين يستعملون الأساليب الحسنة والكلام الجميل يكون لهم من الأثر الطيب ما يحسه الإنسان ويشعر بأثره. واختيار الأساليب يكون له وسائل متعددة، منها مثلا أن يختار الكلمة الطيبة غير النابية، فإن اللفظ النابي يجعل الناس ينفرون من ذلك الخطيب ولا يتأثرون بخطبته. وقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولا شك أن الشيطان يريد أن ينفر من دعاة الحق والخير، ولذلك فإن على الخطباء من واجب العناية بالألفاظ ما يفشل جهود الشيطان الذي يريد أن يصد الناس عن دعاة الخير والهدى ويجعلهم يتجهون إلى غيرهم. وإذا نظر الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يستعمله من الألفاظ الجميلة في توجيه الناس، فإنه حينئذ سيعلم ما مدى أثر الكلمة الطيبة واللفظ الجميل على النفوس. وانظر لقول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانظر مثلا في حادثة معاوية بن الحكم الذي عطس في أثناء صلاته رجل بجواره فحمد الله فقال معاوية يرحمك الله. يقول فنظرت فإذا بالناس ينظرون إلي شزرا فقلت ما لكم تنظرون إلي؟ فأصبحوا يضربون بأيديهم. قال فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت. فلما فرغ من الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وخاطبه بخطاب رقيق جميل. فما كان من شأنه إلا أن قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. وانظر إلى قصة ذلك الرجل الذي أمسك بطرف رداء النبي صلى الله عليه وسلم فسحبه حتى أثر في صفحة عنقه، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية. فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فهم به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فأمر له بعطاء. وهكذا في قصة ذلك الرجل الذي بال في طرف المسجد حتى أن الصحابة هموا به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه وقال لا تزرموه، ثم أمر بسجل من ماء فوضع على بوله، وبين له أن المساجد إنما جعلت لإقامة الصلاة وأنه لا يصلح فيها شيء من القذر. وأنتم تعلمون أن الأعراب كانوا يبولون في أطراف أبياتهم لأنهم في الصحراء، فأقدم على ما كان يعتاد عليه قبل ذلك، ولذا فهو يحتاج إلى كلمة وموعظة جميلة. وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار اللفظ الجميل في مواعظه وكلماته كثيرة متعددة. هكذا على الخطيب أن يتقرب لله عز وجل بأن يكون مثالا جيدا فيما يتعلق بأموره عامة، سواء في هندامه، سواء في طريقة تعامله خارج موعظته التي يلقيها، هكذا أيضا فيما يتعلق بكونه قدوة للناس يقتدون به في أفعال الخير، فهو الذي يحثهم ويحركهم إلى الأفعال الجميلة، وهو الذي يكون له الأثر الجميل في اجتماع الناس وتآلفهم واتحادهم في كلمتهم، وبالتالي يكون له أثر جميل في نزع فتيل النزاعات والاختلافات والخصومات بين أفراد المجتمع. ونحن نذكر جميعا قول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأمور التي تتعلق بخطباء المنابر أن الخطيب عليه أن يراعي أوقات من عنده بحيث لا يطيل عليهم في الخطبة ولا يقوم بتأخيرهم عن أعمالهم التي يؤدونها، فإن الموعظة اليسيرة التي تشتمل على المعاني العظيمة لها من الأثر في النفوس ما لا يكون للخطب الطويلة التي قد يملها من يكون سامعا لها. ولذلك فكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة أي علامة على فقهه. إن على الإنسان أن يبحث عن ذلك الخطيب الذي يكون له الأثر على نفسه، لا تهتم من أجل نفسك فيما يتعلق بالخطيب الذي تريد الذهاب إليه، ابحث عمن يكون له أثر في نفسك، ذلك الخطيب الذي يربطك بالله ويجعلك تؤمل في فضل الله ويجعلك محبا لرب العزة والجلال ويجعلك تصرف نفسك عن المعصية إلى الطاعة بالأسلوب الحسن واللفظ الجميل. إن الأئمة والخطباء لهم أثر جميل في مجتمعاتنا، ومن ثم علينا أن نعرف ما لهم من الحق، فهم دعاة دين الله، وقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هم الذين يرشدون المجتمع إلى ما يعود عليهم بالنفع في قضاياهم الاجتماعية وقضاياهم المالية، في عباداتهم، في سائر تصرفاتهم، بل لهم الأثر الجميل في نفسيات الناس، حيث يبعدون عنهم الأمراض النفسية، يجعلون الفأل شأنهم جميعا، ويجعلون الإيجابية والإقدام على الأفعال الجميلة هو من شأنهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يجزي أئمة المساجد وخطباء الجوامع خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشفر سننهل من وصايا،
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، هاتت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائها.